بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلقاء هذا اليوم مع سورة القيامة، وهي أيضا سورة لا تقبل الفصل والقسمة، فهي متحدة الموضوع، مترابطة المعاني، آخرها متصل بأولها، ولذلك سنجتهد في تناولها هذا الدرس بإذن الله. أسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة. نستمع الآن إلى قراءة السورة من الشيخ ياسر الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. من أراد أن يعرف قلبه فلينظر إليه حال استماعه للقرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. هذه السورة أيها الأخوة سورة مكية، والسور المكية كما قلنا مرارا تركز على قضايا البعث والنشور وعلى قضايا العقيدة، بينما السور المدنية تركز على التشريع. ولهذا جاءت هذه السورة دعوة إلى التفكر في مشاهد يوم القيامة وإثبات هذا اليوم وإقامة الحجج والبراهين على هؤلاء المكذبين باليوم الآخر. ونحن نعلم أن من شروط من أركان الإيمان هو الإيمان واليقين باليوم الآخر، يقينا قلبيا وعمليا. هذه السورة سميت بسورة القيامة، ونعم هي سورة القيامة من أولها إلى آخرها عن القيامة، تعرض بعض مشاهد القيامة وما سيحدث رأي العين، كله تعرضه هذه السورة. وهذه السورة والقيامة أيها الأحبة وردت في القرآن 70 مرة في 70 موضعا، هذا بلفظ القيامة. أما ورودها في ألفاظ أخرى كالساعة ويوم الدين ويوم الفصل ويوم الحساب ويوم التناد ويوم التلاقي ويوم الوعيد ويوم الجمع ويوم التغابن وردت مرارا 10 مرات، مما يدل على أهمية هذا الأمر وأثره على المؤمن في الاستعداد لليوم الآخر. فإذا اسمها سورة القيامة. ذكر النيسابوري أن هناك من يسميها سورة لا أقسم، ولكن لا أقسم ليس حصرا على سورة القيامة، ففي سورة البلد كما تعلمون أيضا لا أقسم بهذا البلد، فإذا نقول إن اسمها سورة القيامة. لم يرد في فضل هذه السورة حديث خاص إلا ما ورد في عموم المفصل كما عند الإمام أحمد، فقد ورد حديث واثلة بن أصغع قال قال صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة 7، أي 7 الطوال، وأعطيت مكان الزبور 200، وأعطيت مكان الإنجيل 200، وفضلت بالمفصل. رواه الإمام أحمد وحسن إسناده جماعة من العلماء. والسورة كما قلت هي سورة مكية. لا أقسم بهذا البلد، اختلف العلماء، فالجمهور يقولون هذا قسم أي أقسم بهذا البلد، وجاءت لا للتنبيه وللتأكيد، أو كأنها رد على ما أنكروه من البعث، كأنه يقول لا الأمر ليس كما تقولون، أقسم بهذا البلد أنها واقع أو حادث كان. وقال آخرون إن لا هنا للنفي، أي لا أقسم بيوم القيامة. إذن القول الأول أقسم بيوم القيامة أي أنه واقع وحادث، وهذا قول الجمهور. أما قول بعض العلماء كما قال الفراء إن هنا لا رد لإنكارهم، وقالوا إنه أيضا نفي للقسم، فالأمر من الوضوح والبيان والبراهين والأدلة ما لا يحتاج إلى قسم، لكن الأول أنه قسم هو قول الجمهور والله أعلم. هذا وهذا القول قال به الغزنوي حيث قال المراد نفي القسم لوضوح الأمر. أما الفراء فقال لا، أي لا الأمر ليس كما تقولون، وأقسم بهذا البلد والله أعلم. هذه السورة أيها الأخوة القسم يأتي أحياناً مباشرة وأحياناً يأتي باللام، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وأحياناً يقسم الله جل وعلا مباشرة، والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وهكذا. قالوا هذا هو من تنويع أسلوب الخطاب حسب ما يقتضيه السياق، فبل إن على القول بأنه ليس قسماً إنه تلويح بالقسم، قالوا وهو أشد تأثيراً ووقعاً من القسم، كما لو تقول لإنسان ولله المثل هل تريد أن أقسم؟ هل الأمر يحتاج إلى أن أقسم؟ مما يؤكد أن الأمر حقيقة. والقسم أيها الأخوة في القرآن ورد بثلاثة أنواع، القسم أو قال العلماء لما أقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي أقسم بالنفس اللوامة، والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها. قال العلماء إن النفوس على ثلاثة أصناف، تأملوها أيها الأخوة، وهو تفصيل دقيق جاء كله في القرآن. النفس الأمارة بالسوء، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذا قول امرأة العزيز وليس هو قول يوسف عليه السلام، لأن بعض المفسرين قال إن هذا القول قول يوسف، وقد بيّنت أثناء تدبر سورة يوسف أن هذا القول ضعيف، بل الأدلة تدل على خلافه، فالصحيح أن هذا القول من قول امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادق، ذلك لأني هكذا بيّن، فبيّن فيها أن النفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذه النفس الأمارة بالسوء. النفس الأخرى هي التي أقسم الله بها هنا، وهي النفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها، يقع في الذنب ثم يبدأ يلوم، يقع في الخطأ ثم يلوم. يقول أحد طلاب العلم قبل أيام، يقول كنت في مجلس فمر عرضا اسمه شخص فوقع في غيبته، يقول فجلست عدة أيام وأنا ألوم نفسي على حضور هذا المجلس وعدم إنكاري فضلاً عن مشاركتي، وجلست أغلب دعائي في هذه الأيام لهذا الرجل، وتمنيت أن لو رأيته لاستبحته. المقصود أنه في غيبة لم تتجاوز دقائق، بقي أيام، يقول أنا مهموم متعب في سجودي أخصه في آخر الليل بالدعاء له ولأولاده ولذريته ولعائلته وأذكره بخير، هذه النفس اللوامة، فهي تقع في الذنب حال ضعف لكن سرعان ما تؤوب وتلوم نفسها وهكذا. ولا شك أن نفس المؤمن كذلك. قال العلماء كل يلوم نفسه، لكن المؤمن يلوم نفسه في الدنيا وفي الآخرة، يلوم نفسه في الدنيا على تقصيره وعلى وقوعه في الذنب، ويلوم نفسه يوم القيامة على تقصيره، على أنه قصر في عبادة الله وأن هناك فرص لطاعة الله لم يفعلها فيلوم نفسه. أما الكافر فإنه لا يلوم نفسه في الدنيا، إنما يلوم نفسه في الآخرة، ولكن هيهات قضي الأمر، لا فائدة من لوم نفسه، وإلا في الدنيا فهو سادر في غيه وفي ضلاله كما سيأتي في هذه السورة بيان ذلك بإذن الله. إذن هذا النوع الثاني من أنواع النفوس، وهو الأغلب على المؤمنين. النوع الثالث هي النفس التي النفس المطمئنة كما بيّن الله جل وعلا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، وهذه هي أعلى النفوس، هذه هي أعلى النفوس مقاما، جعل الله وإياكم من النفوس المطمئنة. النفس الواثقة المطمئنة البعيدة عن المحرمات، وإذا وقعت في شيء يسير من المعاصي تابت وآبت. يقولون إن الإمام البخاري لم يغتب في حياته مرة واحدة، فما بالك أيضا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تعجبوا عندما ترون هذا القبول لكتاب البخاري، هذا الكتاب العظيم الذي أجمعت الأمة على أنه أفضل الكتب، لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله جل وعلا. فصدقه أيضا وعفة لسانه وبعده عن الغيبة مما هيأ لي أن يكون أهلا هذا الرجل، هذا الإمام، هذا العلامة، أن يجمع هذا الكتاب. فهذا الكتاب العظيم، ويأتي بعده أيضا وقرينا له كتاب الإمام مسلم. فإذا عندما يصدق الإنسان يكون لكلامه تأثير ولعلمه تأثير. دائما نضرب الأخوة مثلا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولا نزكي على الله، لكن عرف بصدقه، والقرائن تدل على صدقه وإخلاصه، وأمره إلى الله. لكن انظروا إلى كلامه، قد يكون كلاما سهلا ليس فيه تعقيد، لكن إذا تكلم الشيخ في محاضرات أو دروس أو كلمات كأن الناس على رؤوسهم الطير، كأنهم يسمعون كلاما لأول مرة. وهذا لا شك أن الصدق، ولك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. إذن هذه النفوس ثلاثة: النفس الأمارة بالسوء، ونسأل الله أن يحفظنا، ليس خاصا بالكفار، كم من الناس من تأمره نفسه بالسوء. والنفس اللوامة، يقوم ويعثر ويعود ويتوب ويبكي، قل يا عبادي الذين أترفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والنفس العالية المطمئنة، فلنحرص على النفس العالية، على هذه النفس المطمئنة، حتى يقال لنا يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لأن هذا يقال عند النزع، فهي مطمئنة في الدنيا، واثقة، مؤمنة، صادقة. فمر أحد علماء الكلام في طريق والناس يمشون خلفه من كبار علماء الكلام، وكانت امرأة كبيرة في السن، عجوز لم تتحرك، جالسة. فجاء رجل من الذين يمشون خلف هذا العلامة، هذا الرجل، وقال: أراك لم تهشي ولم تقوم. قالت: لماذا؟ قال: ما تعرفين هذا الرجل؟ قالت: لا ما أعرف. قال: هذا فلان الذي أقام 1000 دليل على وحدانية الله جل وعلا. قالت: وهل وحدانية الله تحتاج إلى 1000 دليل؟ لولا أن عنده 1000 شك ما أقام 1000 دليل. وجود الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ما تحتاج 1000 دليل. انظروا هذا الاطمئنان. وحقيقة نحن نرى أحيانا ونسمع من بعض أمهاتنا وآبائنا كبار السن، وقد يكونوا عواما، عندهم من اليقين والإيمان ما لا يحصل عليه بعض الذي يحمل الشهادات الكبرى في الشريعة أو في العقيدة بدلا عن غيرها. فلذلك النفس المطمئنة الواثقة تنطلق من يقين. هذه إذن النفوس التي ذكر الله جل وعلا. فالنفس اللوامة كما بين العلماء لفتة جميلة فيها فأل، وفيها تبين سعة رحمة الله. النفس اللوامة أقل من درجة من النفس المطمئنة، وأعلى درجة من النفس الأمارة بالسوء. قالوا: لا يقسم الله جل وعلا إلا بشيء له مكانة وشرف، فمع ضعفها وارتكابها المعصية ثم تعوب وتأتوب يكرمها الله بالإقسام بها، تشجيعا لها على ماذا؟ على التوبة والإنابة، ونظرة إلى الحسنة فيها لا إلى المعصية. فالمعصية هو الذي أضعفها، هي التي أضعفتها، والتوبة هي التي رفعت من مقامها. فأقسم الله جل وعلا بجانب الشرف فيها، بالجانب الإيجابي، بالجانب المحسن، وهو أنها لوامة تلوم صاحبها عندما تقع في خطأ. هذا معنى بديع، وهو أيضا فيه درس أن نتعامل مع الناس بحسناتهم لا نتعامل معهم بسيئاتهم. ولذلك من رحمة الله بنا أنه لم يعاملنا بسيئات، ولو عاملنا بسيئاتنا لهلكنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة أبدا، لكن عفو غفور رحيم سبحانه وتعالى. فهل نحن نعامل أنفسنا، نعامل أبنائنا، نعامل زوجاتنا، نعامل من تحت أيدينا من خدم بإحسانهم لا بسيئاتهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الزوج لا يفرق مؤمنا مؤمنة، أي زوج زوجته، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إذن انظر إلى إيجابيات أي إنسان معك، تتضاءل السيئات والأخطاء، ولكن البعض مع كل أسف يأبى إلا أن يتعامل مع الأخطاء والسيئات، وربنا الكريم العظيم يتعامل معنا بالجوانب الحسنة فينا، فيقسم بالنفس اللوامة بيانا، لأن هذا شرف لهذه النفس ولهذه المكانة. هذا جانب أو لفتة بديعة ولفتة تدبرية في هذا الجانب. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ لماذا نص على العظام؟ ما قال ألا نجمع بدنه، ألا نجمع لحمه؟ قال العلماء لسببين: ألا نجمع عظامه أن دائما المنكرون للبعث ينصون على العظام، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. إذن أشار إلى العظام لأنهم دائما يضربون بها المثل، هل يمكن أن يعيد الله جل وعلا فيرد الله جل وعليهم هذا الرد القاسي؟ بلى بلى، قادرين على أن نسوي بنانه، البنان أطراف الأصابع. لاحظوا هم يقول هل يسوي العظام؟ قال الله جل وعلا يسوي البنان. لماذا قال البنان؟ قال هذا الجواب الثاني، أن البنان أدق ما في الإنسان، فمن باب قياس الأولى الذي سيعيد البنان سيعيد ما هو أعظم منه أو أكبر منها لا شك. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ هل يمكن عقلا أن الذي خلق السماوات والأرض يعجز أن يخلق مثله؟ بلى، وهو الخلاق العليم. فكذلك الذي يعيد البنان قادر على أن يحيي هذا الإنسان. ثم أيضا معروف البصمة، وهي في البنان، البصمة من أدق هذه الخطوط التي لا نراها، أدق ما في الإنسان، ولا تتشابه بصمة رجلين أو مخلوقين إنسانين أبدا. تصوروا هذه المساحة اليسيرة لا يتشابهها، يمكن أن تتشابه الوجوه أحيانا، يمكن تتشابه الأبدان، يمكن تتشابه الأعضاء، وهذا كثير، لكن بالنسبة للبصمة كما هو معروف يعني في البنان لا يمكن أن تتشابه أبدا. والعجيب أن العالم الآن، وهذا في القرآن، أن نسوي بنانه. العجيب أن الغرب الآن وغير الغرب بدأوا يأخذون بالبصمة بدل الصورة، لأن الصورة ليست دقيقة. وعندما جاء موضوع قيادة المرأة، لما جاء موضوع بطاقة المرأة كتب المشايخ مرارا بحوث وقدموها للمسؤولين، إذا قصدتم الإثبات فلن تجدوا مثل البصمة، أما الصورة فلا تغني. وقدمت للمسؤولين، وقدمت فيها بحوث، وعقدت فيها ندوات. الآن بدأت أجهزة الأمنية تستخدم البصمة وتطالب بالبصمة. والآن إذا أراد الإنسان أن يخرج خارج البلاد لا بد أن تكون بصمته موجودة، دليل على دقتها وانضباطها وعدم تكرارها إطلاقا. الذي يخلق ذلك أيعجز عن إعادة هؤلاء؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. فقالوا وبصمة الأصابع لا يتشابه فيها اثنان على وجه الأرض، بل أن من العجب أنه إذا مات الإنسان قالوا تنتهي بصمته، وقت حياته تكون بصمة حية، إذا مات تختلف، هكذا ذكر ولا حقق في الأمر. إذن كل دليل على قدرة الله جل وعلا. ثم يقول: بل يريد الإنسان ليفتر أمام هذا الإنسان الكافر، إذا جاء الإنسان مطلقا غالبا يطلق بالكافر، ليفتر أمامه، ليستمر في فجوره، في طغيانه، في عبثه، في لهوه، يسأل سؤال المكذب، سؤال المتعنت أيانا يوم القيامة. حتى قال بعض المفسرين: تأمل هذه الكلمة أيانا، هذا المد مزيد من التكذيب، ما قال متى يوم القيامة، لأن كلمة متى قد تحتمل الصدق أنه صادق يسأل عن يوم القيامة، لكن أيانا يوم القيامة قال فالتأمل فيها وفي مدها تفهم أن قائلها يحمل الإنكار. فجاءت البيان في هذا الأمر، فجاء الجواب سريعا خاطفا بينا ردا على هؤلاء. فإذا برق البصر، تسأل أيام يوم القيامة، الجواب: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. هذا هو الجواب لهؤلاء، فيه لفتة جميلة، وهو أسلوب بلاغي نستفيد حتى مع أنفسنا وأولادنا ومع معنا. هو يقول أيانا يوم القيامة، يريد تحديد يوم القيامة، يعني متى يوم القيامة، يقال بعد 1000 سنة أقل. صرف الله جل وعلا الجواب عما يريدون، هكذا جاء بجواب أعمق، كان يقول لا دخل لكم، يسألونك عن الساعة أيانا مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى، قل إنما علمها عند الله. ولذلك لا يعلم أحد متى تقوم الساعة، كما بيّن الله جل وعلا في سورة لقمان، علمها عند الله جل وعلا، حتى الأنبياء الملائكة لا يعلمون، لكنه أجابهم بجواب يحتاجونهما. قال: تريدون أن إذا برق البصر، هذه فإنه إذا مات الإنسان قامت قيامته، هناك قيامتان، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، لكل واحد منا هذا الأمر. قيامة الإنسان الصغرى إذا مات خلاص قامت قيامته، دخل في القبر وسؤال القبر ونعيم القبر أو عذاب القبر، بدأت مراحل القيامة بالنسبة. فإذا مات الإنسان قامت قيامته، والقيامة للعالم كله، وهو إذا جاءت الصاخة، إذا جاءت الطامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فانظروا كيف صرف عن السؤال وجاء بسؤال بجواب آخر. قالوا أولا أن علم قيام الساعة لله سبحانه وتعالى، لا يعلم أحد غيره، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض كما في الأعراف. ثانيا: لا ينفعكم لو قيل أن بعد 1000 سنة أو 2000 سنة أو أقل، إنما ينفعكم ما يخصكم أنتم، ما يخص الإنسان. فمثلا من عدم قبول التوبة إذا غرغر الإنسان، يعني قامت قيامته، فهو يقول لهم: أفضل لكم أن تسألوا عما ينفعكم. حتى قال العلماء بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للحج، مواقيت للناس والحج، فصرف الجواب إلى معنى ينفعهم، بدل في علم الفلك وآثار علم الفلك يسألونك عن الأهلة، جاء بنفعها لا بتحقيق ما سألوا عنه. هم يسألون عن الأهلة ومواقع الأهلة، لا، قال ينفعكم قل هي مواقيت للناس والحج. كذلك هنا قال لهم ينفعكم إذا برق البصر، هو تهديد من جهة وإجابة للسؤال، وفي الوقت نفسه هو الذي ينفعكم. وهذه الفائدة التي قلت لا يلزم أحيانا إذا سألك سائل أن تجيب على ما سأل، قد يكون من الحكمة أحيانا ألا تجيبه. جاء رجل وسأل الإمام أحمد وقال له: يا إمام، هل يجوز الوضوء بماء الباقلاء وقيل بماء البصل؟ سؤال تعمد، أحد يستطيع أن يجمع كأس من ماء الباقلة ولا ماء توضأ فيه؟ قال له الإمام أحمد: هل تعرف آداب أو دعاء دخول المسجد؟ قال: لا. قال: هل تعرف دعاء الخروج من المسجد؟ قال: لا. قال: تعلم، هذا خير لك، تعلم هذا خير لك، تسأل عن ماء الباقلة، الوضوء بماء الباقلة. فبعض الناس يسأل سؤال متعمد
فمن الحكمة أن لا تجيب. أبناؤك إذا سألوك قد يسألونك أسئلة محرجة لا تتناسب مع عقولهم، تركهم خطأ. يقول لي أحد أساتذة العقيدة، يقول كان يشرف علي الشيخ محمد قط رحمه الله في رسالته في جامعة أم القرى، يقول فطرقت الباب فخرج ابنه، وكان وقتها صغيرا على كلام الشيخ أن 4 سنوات أو في هذا الحدود، فقلت له الوالد موجود؟ لأن يقصد الشيخ محمد. قال لن أجيبك حتى تجيب على سؤالي. يقول طفل تفضل ماذا عندك؟ يقول كان عند الباب قطة. قال لماذا القطة أسود على أبيض؟ قل فكرت والله ما أدري. قال قل لي ليش القطة أسود على أبيض؟ يقول قلت والله ما أدري. سألنا قال ربنا خلقها هكذا بس. يقول فضحكت على نفسي، قال ربنا خلقها هكذا. كان أبوه رحمه الله علمه كيف يجب، خلاص خلقها لا تسأل لماذا أبيض على أسود، هكذا خلق الله جل وعلا. فإذا أبناؤنا يحتاجون إلى نوع من التربية، الإجابة على أسئلتهم بطريقة راسخة. فلما سألوا أيان مرجعها، أو هنا كما سألوا في هذا الجانب استبعادا يسألوا أيان يوم القيامة، جاء الجواب سريع بدون دخول. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، هذا الجواب لهؤلاء ولأمثالهم. هذا هو الحقيقة في هذا الجانب. لاحظوا إلى ربك يومئذ كلا لا وزر، ما فيه يلف يمين أو شمال. في الدنيا يكذب يروغ يحتال يتقدم يتأخر، أما هناك كلا لا وزر، أي لا مجال لا مفر ولا منجي ولا حيلة ولا مراوغة ولا تفلت ولا تنصل من هذا المصير المشؤوم بالنسبة للكافر. إلى ربك يومئذ المستقر طريق واحد إجباري. هذا معنى مخيف، وهذا الرد فعلا له أثره. إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بحسناتي وسيئاتي وخطأ. فيقول الله جل وعلا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، وقال يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه معاني عظيمة. ولذلك جاء ابن أبو العتاهية هذا الشاعر الواعظ الرقيق وقال أبياتا تنسب إليه يعظنا ويقول لنا في تصور يوم القيامة وتصور الآخرة والحذر من التفريط. انسياقا مع هذه الآيات، مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار بأصولها، قد كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تصير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار بها خلت الديار فما بها مغرور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الجنين بأمه متعلق يوم الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. اللهم سلم سلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم ما سبب استمرار الكفار بهذه الذنوب بالكفر بالشرك بالعصيان بالتحدي؟ ما سبب ذلك؟ يأتي الجواب. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه؟ وهذا معنى عظيم. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى، فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أعنته حتى ما هذا التلوم، وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى ودقت كؤوس السير والناس نوموا، بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي كنت تكتمه. لكن ماذا ينفع الذكر؟ هكذا هذه الآيات. ثم تأتي نقلة جديدة، نقلة قد يبدو لنا في الله ليس لها علاقة فيما مضى. لا تحرك به لسانك، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولنا وقفة مع هذا الخطاب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: لا تحرك بي لسانك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك بي لسانك الآيات. إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: أنزلناه فاستمع له، ثم إن علينا بيانه، أي أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله. متفق عليه. هذا الحديث عظيم جدا أيها الأخوة في هذا الجانب. هذا الالتفات قال العلماء إشارة إلى طريق الصلاح. إذا كان هؤلاء في غيهم ويكذبون بالبعث والنشور، كأنه يقول ارجع إلى القرآن، فإن فيه بيان الطريق إلى الله جل وعلا، فهو نقلة مهمة جدا. ثم ذكر بعض العلماء أنه كلما جاء الحديث أو أغلب ما يأتي الحديث عن كتب الأعمال والحساب يوم القيامة يأتي الحديث عن القرآن، فكما قال الإمام السيوطي: ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد يوم القيامة يذكر الكتاب المشتمل على الأحكام والمواعظ والمحاسبة. قال تعالى: يوم ندعو كل إمام، يوم ندعو كل أناس بإمام، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ثم قال بعد ذلك: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. أيضا وفي سورة الكهف، هذا في سورة الإسراء: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. ثم أيضا قال بعد ذلك: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. إذن هو يجمع بين التحذير مما يحدث يوم القيامة، فكأنه بعد أن حذر وبين ووعد وتوعد يأتي السؤال: كيف النجاة؟ يقول ارجع إلى القرآن. قالوا: فجاء الحديث عن القرآن في سورة يوم القيامة. إذن هذا الأمر. ثم قالوا: إذا كان جمع العظام فيه أمر عجب، وجمع الشمس والقمر عجب، فإن الله سيجمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فبل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. حقيقة من العجب أيها الأخوة أن الله أكرمنا بحفظ القرآن. الحفظ ليس سهلا، وهذا من خاصية هذه الأمة. الأمم الأخرى لا تحفظ التوراة والإنجيل، لا تحفظ الزبور، لكن هذه الأمة ليس فقط مجرد الحفظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إذن هذا الأمر من سلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله له الحفظ. قرأت عن بعض العلماء أنهم كانوا لا يخطئون أبدا من أول القرآن إلى آخر، في ترجمة الشيخ صالح بن غصون رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء والقاضي المعروف، يقول إنه يقول لأحد طلابه، وهو الذي روى هذه الرواية في ترجمته، يقول: إنني أقرأ القرآن من أوله إلى آخره وقد لا أخطئ إلا مرة أو مرتين. والشيخ كما تعلمون كفيف البصر لكن قلبه مبتل. أما الشيخ عبد العزيز بن باز فيذكر أحد طلابه رحمهم الله جميعا أنه كان عندما كان إماما في الدلم، يعني في أول حياته، يقول الشيخ كان يراجع القرآن في التراويح، يقول: لا أذكر أنني رددت عليه مرة واحدة. بل حدثني بعض الأخوة الذين كانوا يصلون خلف شيخنا الشيخ عبد العزيز الرازي وفقه الله وثبته وحفظه وأعانه، أنه في رمضان كله لا يخطي أبدا، إن أخطأ أخطأ مرة أو مرة حفظا. هذه نعمة الحقيقة وآية. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهي دعوة أدعو بها، أدعو أبنائي وأخواني مهما كبر الإنسان في عمره لا ييسره الله له. سمعت أحد طلاب العلم يقول: تقدمت بي السنة فرأيت أحد كبار المشايخ من معه قراءات السبع، فقال: هل أنت حافظ القرآن؟ قلت: الله لم أحفظ وأظنني لا أستطيع أن أحفظ. قال: لماذا؟ قال: تقدمت بي السن، تجاوز 40. قال: كأني أراك حافظا، كذا كأني أراك حافظا. يقول: شجعني. يقول جاءت فرصة وبدأت أحفظ، سمعت هذا الرجل أكثر مرة يتحدث أنه منذ سنوات لا يحتاج إلى أن يرجع للمصحف أبدا، مع أنه معروف أن الذي يحفظ على كبر أضعف من يحفظ على صغر، ولكن وضع ضبطا ومنهجا وبرنامجا لحفظه فأكرمه الله بالقرآن. يقول حتى لو أخطأت لا أرجع للمصحف، أقف. يقول سبحان الله ما سمعته، يقول مرارا وأنا في الصلاة أحيانا أو توقفت أحاول أأتي بالآية ما أستطيع، فأقول ثلاث آيات دعوات كلها في سورة الكهف، وما أنسانه إلا الشيطان، فيقول فأقول أتعوذ من الشيطان، واذكر ربك إذا نسيت فقل لا إله إلا الله، وقل ربي واهدني إلى أقرب من هذا رشدا، فيسأل الله أن يهديه لأقرب من هذا رشدا. يقول والله مرارا ما أنتهي من الدعاء إلا ينفتح مرارا. فإذا هذا القرآن عجيب، فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى محمد لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. فهذا الأمر ليس خاصا فقط بالنبي، أقول أن هناك أناس أكرمهم الله بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يحفظون القرآن رجال ونساء. فالقرآن سهل ميسر، لا تقل لأخي الكريم أنا تقدمت بي السن كما قلت، هناك من حفظ القرآن بعد 70 بعد 60، هناك نساء لا يقرأنا ولا يكتبن، حفظنا القرآن تتبع الأشرطة أو إذاعة القرآن وحفظنا القرآن. أعرف بعضهن تحفظ القرآن من خلال التتبع الأمر، وهذا طبيعي لأن كفيف البصر أصلا لا يستطيع أن يحفظ عن طريق السماع، فهي فرصة ودعوة لأن نقبل على كلام الله جل وعلا ستجد النور، وبخاصة إذا ربطته بالتدبر الذي نتحدث عنه كثيرا. ثم قال العلماء أيضا من أسباب ذكر القرآن في هذا الموضع أنه كان يتحدث قبل ذلك عن المعرضين عن القرآن فجاء الحديث عن القرآن، وهو توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال، هل هذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم هو نهي لا تحرك به لسانك؟ قال العلماء النهي شفقة، لأنه كان شاقا عليه كما في حديث ابن عباس المتفق عليه، فرحمة من الله وشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، لا تحرك به لسانك، ماذا تريد؟ لماذا أنت تحاول؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يريد حتى يضبط الحفظ حتى يبلغ الأمة، الله سبحانه وتعالى وعده ومن أصدق من الله قيل من أصدق من الله حديثا أنه سيحفظ القرآن، إن علينا جمعه في صدرك، الجمع في صدره وقرآنه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى ينتهي جبريل فيكون قد حفظه بناء على وعد الله جل وعلا. ثم يعني وأيضا أشير إلى إشارة، بعض أبنائنا يحفظون القرآن سريعا، هؤلاء الذين يحفظون القرآن سريعا ينسون سريعا، ولكن الذي يقرأه بتأني ويرتل القرآن ترتيلا، ولذلك مراعاة هذه الأمور العظيمة، فكان السلف يراعون هذا الجانب ويشددون في هذا الأمر. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء رجل وقال قرأت القرآن قرأت المفصل في ركعة، قال له هذا كهذ الشعر، هذا كهذ، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن خذوا هذه الكلمة وضعتها بين قوسين من ابن مسعود رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن طريا فليقرأه كقراءة ابن عبد اللي هو ابن مسعود، أحال النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ كقراءة ابن مسعود ابن أم عبد. يقول ابن مسعود ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفعا، نزله على قلبك القرآن في القلب ليس باللسان، فغضب على أولئك الذين يقرؤون المفصل في ركعة. يقول لا يمكن أن نعقل هذا الأمر. قال ابن أبي مليكة رحمه الله سافرت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا يعني بتأني وتؤدة ثم يبكي حتى تسمع له أو حتى نسمع له نشيجا. وقال إسحاق بن إبراهيم الطبري ما رأيت أحدا أخوف على نفسي ولا أرجى للناس من الفضيل، كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا. أعيدها، يقول كان الفضيل بن عياض وهو المعروف كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا. فيا أخي القرآن هكذا ينبغي أن تكون قراءتك لكتاب الله جل وعلا، حزينة شهية بطيئة مترسلة، وفقنا الله وإياك لهداه. ثم قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بعد كل هذا البيان لا زلنا نتهافت على هذه الدنيا. وذكر العلماء أن من أعظم أسباب الصد عن دين الله وعن الآخرة هو التهالك على الدنيا، وهناك كثيرون ختمت لهم بخاتمة سيئة، يقال له عند موته: قل لا إله إلا الله، فيقول كلاما من كلام الدنيا لأن قلبه كان معلقا بالدنيا. نسأل الله حسن الخاتمة. نعم هناك مبالغات في مثل هذه القصص كما ذكرت في الأسبوع الماضي، ولكن هناك حقائق. فالإنسان على ما يهتم ستكون خاتمته. قد يكون يختم له في أن يقرأ القرآن، يختم الشهادة لا إله إلا الله. حدثني أحد أقارب مؤذن مسجد المرقب سنوات، اسمه الشيخ أبو عمران رحمه الله. يا أخوان، هذا الرجل أنا أدركته، كان يؤذن، كف بصره وبقي مؤذنا. انتقلت عائلته إلى الملذ، فقالوا: تنتقل معنا؟ قال: لا أنتقل معكم، وهدمت البيوت التي في المنطقة للتوسعة، إلا أن تأتون لي بالمسجد، أعفيكم من الفجر لكن تأتون بي قبل الظهر وأبقى إلى بعد العشاء. فوفوا له بالشرط تعلقا بالأذان حتى ضعف. يقول لي قريبه لما مرض كان على فراشه لا يستطيع أن يقوم إلا بصعوبة، يوم من الأيام قام نشيطا، ثم ذهب يتوضأ، ثم استقبل القبلة، قال: أين القبلة؟ ثم أذن أذان أبو عمران عندما كان شاب، فلا أدري هل أقام أو لا، ثم سقط ميتا. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. هذا الرجل أعرفه شخصيا، وأعرف قريبه الذي حدثني بهذا الأمر. يقول: آخر ما كان له أنه أذن أذانه المعروف، لأنه كان قد تعلق بالأذان، ويبقى في المسجد من قبل الظهر، وأهله بعيدون وكفيف البصر، إلى بعد العشاء من أجل أن يؤذن، ولم يتعد مسجده. فكل منا يحدد ويختار، لكن كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. والجزاء: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. نسأل الله أن نكون ممن يرى الله جل وعلا. هذه فيها جناس: وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظارة، من الجمال، من النور، إلى ربها ناظرة، أي ترى ربها جل وعلا. فمن آثار رؤيتها لله تكون وجوهها ناظرة. وهذا منهج أهل السنة، أن الله لا يرى في الدنيا ولكن يرى في الآخرة لأهل الجنة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال العلماء: الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية الله جل وعلا، يوم المزيد يسمى. ومن أعظم نعيم الجنة، بل عفوا، أعظم نعيم الجنة هو رؤية الله جل وعلا. جعل الله وإياكم منهم ووالدين المسلمين أجمعين. لكن الخوارج والمعتزلة ينكرون رؤية الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. فهذا الأمر عظيم جدا، وإن كان رؤية الله جل وعلا بتأويل غير صحيح. فيقول جل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فناظرة من النظارة ترى الله جل وعلا. ووجوه، لاحظ المقارنة، يومئذ باسرة، هناك وجوه باسرة تظن أن يفعي عليها، تتوقع المكروه وتجد في وجه القتمة وقد اسودت، تظن أن يفعل بها فاقرة. معنى فاقرة أي داهية عظيمة تفقر الإنسان. قارنوا بين الأمرين، كما قال الله جل وعلا في بيان في سورة أيضا مرت معنا في سورة عبسة. فهكذا فجعل الله وإياكم من هؤلاء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال: كلا بل تحبون العاجلة. قال العلماء: العجلة مذمومة إلا في مواضع. من هذه المواضع قالوا: الاستجابة لنداء الله، إغاثة الملهوف، يعني الاستجابة، وعجلت إليك ربي لترضى. يقول موسى عليه السلام لما قال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. والمسارعة في الخيرات، فهذا تجوز فيه العجلة. أيضا قالوا: إغاثة الملهوف، إنسان ملهوف أو غرق، تأجل الأمر، تدرس الموضوع. إكرام الضيف، تجهيز الميت، تزويج البكر، الله المستعان. تزويج البكر كانوا يعدونها من الأمور التي لا تقبل التأخير، ويقرنونها بقطف الثمرة إذا نضج. الثمر إذا نضج ولم تستعجل في قطفه يفسد. قال هذه بعض الأمور التي يكون فيها العجلة ممدوحة، وإلا فالأصل في العجلة أنها مذمومة، فكان الإنسان عجولا. المقطع الأخير: كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي، يقول أبو العتاهية: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، نع على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. هكذا تقرأ، هذه سكتة لطيفة، لا يصلح أن يقرأ إنسان كلا لا يقرأ وقيل من راق كأنها كلمة واحدة، كما في قوله تعالى: طيب كلا بل رانا. فالبعض يقول كلا بل رانا فتصبح كلمة واحدة، هذه سكتات لطيفة على القارئ أن يراعيها. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. المرحلة الأولى لاحظوا من مراحل الاحتضار هي بلوغ الروح التراقي، ثم تأتي المرحلة الثانية استدعاء الأطباء والرقاة، ثم تأتي المرحلة الثالثة وظن أنه الفراق، وظن هنا بمعنى أيقنا، ظن أيقنا، وهي اليأس من رقي الرقاة، فقد تيقن أهل المحتضر أنه لا يلبث إلا قليلا حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة. هذا معناه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي من يرقيه مراق من الرقية، لأنها انقطعت الآمال في الأسباب العادية، علاج الأطباء والمستشفيات انتهت، انتظرون ما عند الله جل وعلا، فلم يبق لهم إلا الأسباب الإلهية. قال الشيخ عبد الرحمن: وفيها استحباب الرقية الشرعية، وفيها استحباب الرقية الشرعية. لكنني أنبه إلى معنى قد يغيب عن البعض، ورد في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، وحديث صحيح في مسلم، قال: ولا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. طيب كيف نجمع بينها وبين قال استحباب الرقية؟ الإنسان لا يطلب أن يرقى، وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي غيره. أنت لا تطلب الرقية إذا كنت تريد فعلا هذه الدرجة العالية، وكلنا نريد ذلك، وهذا من باب الفضيلة ليس من باب الحرام، لو طلب الإنسان لا شيء في ذلك. لكن إذا عرض عليك أحد لا ترفض. ولهذا فأنا أنصح الأخوة ممن أكرمهم الله بالرقية، وكل يرقي، أي مسلم أي طفل يقرأ من كلام الله جل وعلا قد يستجاب له ما لم يستجاب للمشهورين من الرقاة. إذا زرت مريضا لا تنتظر أن يطلب منك، لا تحرجه ليطلب منك، أنت بادره بالرقية. طيب لو سألك إنسان أو سأل هذا المريض وقلت له: أنت هل ممكن أرقيك؟ قال: نعم. هل هذا طلب رقية؟ لا، ليس طلب رقية. يعني لو كان الإنسان محتاج للرقية وجاء شخص قال: تريد أرقيك؟ لأن رأيت البعض يقول: لا ما أقدر، أقول نعم أكون من طلب الرقية. لا، أنت ما طلبت، هو الذي عرض. فلهذا ننتبه للفصل بين مسألتين، لأن الطلب قد فيه نوع من التعلق، والإنسان يتعلق بالله جل وعلا، وأيضا فيه جانب أخير: ارقي نفسك. أنت ارقي نفسك بالقرآن، كما ذكرت لكم عن الإمام ابن القيم يقول: يصاب بالشدة المرض ثم يأخذ الكأس من ماء زمزم فيقرأ فيه الفاتحة ثم يشربه ثم يشفى تماما، كأنه ليس به مرض. إذن لا ينتظر الإنسان أن أحد يرقيه، بل يرقي نفسه هو. هذه إشارة لهذا المعنى. ثم بعد ذلك بين الله جل وعلا: إلى ربك يومئذ المساق، والتفت الساق بالساق، أي انتهى الأمر، قيل التفت من شدة سكرات الموت، وقيل أيضا وهو بعد أثناء غسل أو غير ذلك، المهم أنه انتهى، التفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطع يتثاقل مستهتر لا يبالي، أولى لك فأولى. ليس هذا تكرار كما قال شيخ الإسلام، وإنما هو كل واحد منها قال العلماء: التأكيد أولى، التأسيس أولى من التأكيد، فكل واحدة مثل ما تقول لإنسان: أسأل الله أن يغفر لك وأن يغفر لك، أن يغفر لك مغفرة بعد مغفرة. فالقول الراجح أن أولى لك فأولى أنها ليست إكراراً وإنما هو إجابة لهذا. قال شيخ الإسلام: ليس هو من باب التأكيد اللفظي، بل هو تعدد الطلب كتعدد المطلوب. إذن أن نعيش ونعايش الموت ونستحضر الموت وكيف سيكون الاحتضار، ثم أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أعاد مرة أخرى أصل خلق الإنسان. لاحظوا سبحان الله في أكثر من سورة، حتى سورة الماضية الإنسان أمشاج نبتليه، يعيدك الله لأصل خلقتك، حتى ما يتكبر الإنسان، حتى ما يعجب، حتى ما يغر. ألم يكن أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا عبثا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ وهكذا يأتي بمراحل. من أنت أيها الإنسان من يكفر أو من يبغي، أو حتى وهو مسلم ولكن عنده شيء من الإعجاب بنفسه أو التكبر على الآخرين لأنه ابن فلان أو لأنه الثري فلان أو لأنه صاحب المنصب الفلاني؟ لا يا أخي الكريم، لا تتكبر على أحد. أصلك وأصل هذا الإنسان سواء، من أقصى الأرض أو من أدناها، سواء مع اختلاف. نعم، يفضل الإنسان إذا كان مسلما على الكافر، يفضل صاحب الطاعة على العاصي، لكن حذاري أن تصاب بالعجب بطاعتك، لأنه قد يصاب الإنسان بعجب بطاعته فيحبط الله عمله كما في الحديث، وقد يقبل من هذا العاصي ويعفو عنه، لكن اسأل الله له الهداية. ثم أليس ذلك هذا بعد أن عاد بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى بلى. هنا قلنا بلى، جاء في سنن أبي داود عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك، فبكى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، وصحح هذا الحديث الألباني. قال الشيخ بن باز: ما ورد في القيامة أي بلى فهو ثابت عند قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يقال بلى سبحانك بلى، بلى سبحانك بلى، هذا مشروع يقول الشيخ عبد العزيز. أما عند آخر سورة التين والمرسلات فهو ليس بمحفوظ. ما هو الذي في سورة التين والمرسلات؟ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل أليس الله بأحكم، فإذا وصل إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله، رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة. قال الشيخ الألباني: ضعيف هذا الحديث، ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جميعا، ما في التين في سورة القيامة صحيح بلى سبحانك، أما ما نسمعه من البعض في سورة التين أو المرسلات فهو ضعيف. من هذه الوقفات قال ابن القيم في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، من أسرارها أنها تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم، وأن لا يحمل السامع شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة العلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه، بل من آداب الرب التي أدب بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي، بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته ثم يقرأه بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه، لأن بعض الطلاب يتعجلون ويقاطعون. هكذا قال ابن القيم: رتل ولا تعجل. تأمل هذه الآية التي خطب بها نبيك صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، فالترتيل هو الطريقة الشرعية للدخول إلى عالم التدبر، كما قلنا عن ابن عباس قبل قليل يقرأه حرفا حرفا. وقد كرر الله الأمر به في مواضع، أي القراءة بتأني وتدبر وعدم استعجال، وكما نهى ابن مسعود قال: هذا كهذ الشعر رضي الله عنه. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال وكذا. قال الله جل وعلا في ترتيل القرآن: فإياك والهذرمة وسرعة القراءة التي تفقدك لذة التدبر. وقفة أخرى، فائدة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتخاذ الأدب الرفيع منه صلى الله عليه وسلم عند الإنصات للقرآن وأخذ العلم والسؤال عما يشكر عليه. قال قتادة في تفسير هذه الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال: إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس. تأملوا معي هذا الوقف يا أخوان: بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال قتادة: قال إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه. وهذا بلا ريب من علامات الخذلان، الذي يعدد ذنوب الناس وأخطاء الناس ويصرف عن ذنوبه. قال أبو بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. ولهذا يقول أحد السلف: أنفع الصدق أن تقرأ أنفع الصدق أن تقر لله بعيوب نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. من الفوائد: يولع المرء بالدنيا وزخرفها فتصرفه عن ربه رويدا رويدا حتى يطول أمله ويسوف توبته، فينغمس في البعد عن الله بقية عمره، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هكذا تدبر الشيخ سعود الشريم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أعمال حياتك في الدنيا ستكون خيراً أو ستكون خبراً منشوراً في الآخرة، فاختر لإذنك ما تحب سماعه. سليمان سنيدي. بل ينبأ الإنسان بما قدم وأخر. أعمال حياتك في الدنيا ستكون خبراً منشوراً في الآخرة، فاختر لإذنك ما تحب سماعه. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بيّنت الآية أن فقه النفس يقوم على التبصر في أعماق النفس، فمن غاص في أعماقها عرف أسرارها. عند تلاوة هذه الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، قف متأملا متدبرا، ثم اسأل نفسك بصدق وتجرد: هل جميع همومك خاضعة لهذا الدين، أو هو مجرد هم من تلك الهموم؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. لا تكترث بالمادحين، فأنت أعلم بحال نفسك منهم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إذا كان الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال بقراءة القرآن مع وجود سبب معتبر، وهو أنه كان حريصا على حفظ القرآن، فماذا يقول من يهذه بلا فهم ولا تدبر أو علة لا حظ من النظر؟ أيضا لا تحرك به لسانك لتعجل به. العجلة قد لا تكون محمودة أحيانا حتى في مقام الخير. ثم إن علينا بيانه في هذه الآية: أدب لأخذ العلم، ألا يبادر المتعلم على معلمه قبل أن يفرغ من المسألة. كلا بل تحبون العاجلة. هذا مصداق ما يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة، لا للغرور. قال ابن عقيل: تسمع وجوه يومئذ ناظرة فتهش لها كأنها فيك نزلت، وتسمع بعدها وجوه يومئذ باسرة فتطمئن أنها لغيرك. ومن أين فمن أين لك ثبت هذا الأمر؟ ومن أين جاءك الطمع؟ الله الله، وما هذه إلا خدعة من خدعات الشيطان تحول بينك وبين التقوى. إلى ربك يومئذ المساق. نعم، من لك إذا ازداد الألم وسكن الصوت وتمكن الندم. قال ابن الجوزي: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كم تطمئن نفسي عندما أقرأ هذه الآية. أعيدها: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يقول الشيخ سليمان سنيدي أو سلمان سنيدي كلاما جميلا: كم تطمئن نفسي عندما أقرأ هذه الآية، فلن يفلت الظالم ممن ظلمه، ولن يضيع أجر من أحسن عمله. بلا قادرين على أن نسوي بنانه، أي أطراف أصابعه وعظامه. لفظ بنانه مستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن، لأنها إذا وجدت الأنامل، لاحظت التنباط الجميل، لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة الجسد. هذا استنباط حقيقة لتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أعيده لأن هكذا يكون التدبر أيها الأخوة. بلا قادرين على أن نسوي بنانه، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، أي أطراف أصابعه وعظامه. لفظ بنانه مستلزم ذلك لخلق أجزاء البدن، لأن ما يكون تخلق البنان بدون بقية البدن، مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن، لأنها إذا وجدت الأنامل والبنال فقد تمت خلقة الجسد. تفسير السعدي 898. عن الحسن رحمه الله أنه قرأ هذه الآية بلا قادرين على أن نسوي بنانه، فقال: إن الله أعف مطعم ابن آدم ولم يجعله خفا ولا حافرا، فهو يأكل بيديه ويتقي بها، وسائر الدواب إنما يتقي الأرض بفمه. رتل ولا تعجل، تأمل هذه الآية التي خوطب بها نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، فالترتيل هو الطريقة الشرعية للدخول إلى عالم التدبر. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. اختيار تذرون على تدعون له سببه، ذلك أن الفعل وذر في عموم معانيه يفيد الذم، والموقف موقف ذم، فإنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، فاختار الفعل الذي يقال في عموم معانيه للذم، وهو اختيار فني رفيع. دكتور فاضل السمرائي: إن في يوم القيامة لموعدا يملأه ضياء ونورا، موعدا عمل له الأنبياء والصديقون وتعلق به العاملون أولا وآخرا، إنه رؤية الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دكتور فريد الأنصاري: انظروا هذا الاستنباط الجميل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إن روح الإنسان لتستمتع بلحمة من جمال الإبداع الإلهي في الكون أو النفس، فكيف بها وهي تنظر إلى نور الله جل وعلا؟ يقول واحد منا يستمتع بالخضرة، بالجمال، بمناظر الطبيعة، فكيف إذن برؤية الله جل وعلا؟ أيضا آخر شيء: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هذا ليس من باب التكرار، بل هو وعيد ودعاء، يعني قرب منك ما يهلكك قربا بعد قرب، والله أعلم.